انتم جيل مهم تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، يا مرحبا بكم، سهلا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد، طبعا برنامجكم الحواري الوطني ليكم عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 كل يوم من أيام الأسبوع من الاثنين ليل الجمعة، وانتم وياكم ليس 4 العصر، ونتكلم عن المواضيع اللي تهمكم ونتناقش وياكم ونسمع آراءكم على 4477 رسالة نصية كان بغيتوا تشاركونا في حلقتنا اليوم. اليوم عندنا موضوعين بنتكلم عنهم مستمعينا، وموضوعنا الأول عن الطلاق، مو بس بشكل عام، بنتكلم أكثر بخصوصية. يعني اليوم الطلاق استوى مشكلة تأرق المجتمع الإماراتي، للأسف تزداد نسبته في الدولة بين المواطنين، هالشيء أكيد بيسبب قلق على مستقبل الأسرة الإماراتية في البلاد. بنتكلم بالأرقام، في أبوظبي نهاية سنة 2020 نسبة الطلاق وصلت 30% تقريبا، وفي دبي بنسبة 29%، ورأس الخيمة تقريبا 35%، وفي أم القيوين 28%. ترى وايد أشياء وأنماط سلبية مستقبلية تطلع بعد من وراء الطلاق، ما نقدر نحن اليوم نتجاهل هاي الأشياء. مثلا الشباب اللي ما يبون يتزوجون بسبب كثرة الطلاق في المجتمع، انحراف الصغارية بسبب انفصال الأب والأم، الشباب المواطنين اللي يلجؤون بالزواج من غير المواطنات، والعكس بعد يطلعون عيال شخصيتهم مهزوزة، يكون في شيء من عدم الاستقرار الأسري، التفكك، غير عن نظرة المجتمع للمطلقة، يطلعون عيال ما يبون يعرسون بسبب انهم ما يبون يكررون تجربة أهاليهم في الزواج، وبعد غير عن الأمراض النفسية اللي تزيد للصغارية، وايد وايد مشاكل غير هاي الأمور. وللأسف من الأشياء اللي لاحظناها في مجتمعنا هاي الأيام زيادة نسبة الطلاق لأسباب تافهة، وهذا اللي بنتكلم عنه اليوم. طبعا شيء وايد مستشارين أسريين يعطونا الأسباب اللي ممكن تؤدي للطلاق، منها مثلا أن الزوجين مو متكافئين لا ماديا ولا اجتماعيا، الأنانية، تفكير بالنفس، عدم الانسجام، غياب الحوار، سرعة الانفعال، تدخل الأهل، ما شيء مثلا مو متحملين المسؤولية. هاي نقطة بعد وايد مهمة من الأمور اللي الحين نواجهها أكثر، سيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، ضعف الوازع الديني، غيرها من الأسباب اللي اليوم ممكن تؤدي للطلاق. يعني نحن نعرف أن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه، يعني الله ما يحبه، لأنه في أضرار كبيرة على الناس. وللأسف اليوم نشوف وايدين من عيال البلاد يبادرون بالطلاق لأتفه الأسباب، مثلا اختلفوا في الرأي، أو حد ما لبح طلب الشخص الثاني، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، غيرها من أمور بسيطة لكن ممكن الناس يتفادون الطلاق بشيء من الحكمة، شيء من الصبر. وبنتكلم تفاصيل أكثر، بعض الأمثلة اللي سمعنا عنها الصراحة يعني شيء أسباب وايد بسيطة ما تستاهل أن الواحد يلجأ للطلاق بسبتها. قبل من فترة شيء قصة انتشرت عن الحرمة اللي طلبت الطلاق لأن ريلها وايد يحبها وايد يساعدها في البيت ويجيب لها هدايا، فاشتكت ان ريلها ما يضرب مول وما يعصب وهو دائما يعني يعاملها باحترام وود، فهي ما تحملت حياتها وياه، وقالت بنص العبارة قالت ان حياتها جحيم بسبب معاملته غير القاسية لها. وعلى فكرة هالشيء استوى عقب ما مروا بتجربة الزواج للسنة، بس تخيلوا بس سنة، وعقبها ما ظن يعني طلع حكم يعني اللي قريته انه ما طلع حكم الطلاق، قال اعطوهم فرصة يعني يتريون شوية. قصة ثانية بعد، واحدة صبغت شعرها ريلها ما عيب قال بيطلقها. قصة ثالثة، حرمة ما تحب المعجون اللي ريلها يستخدمه، معجون الأسنان، ما تحب ريحة المعجون الأسنان، هو ما يبغى يغيره فتبات تطلق منه. هاي قصص صدقية، أنا أقرأ لكم من عقب بحث عميق عن هالموضوع. يعني شو هاي الأسباب اللي نسمع عنها اليوم مستمعينا؟ دورنا اليوم وايد كبير أن يكون عندنا وعي بهاي الأمور، ما نخلي أمور اجتماعية وأمور مادية تأثر على حياتنا الزوجية بهالطريقة. فاليوم بنتناقش أكثر إن شاء الله عن هالموضوع، نسمع رأي المحامي حميد درويش شو هي الأسباب وشو هو الحل لهالموضوع. وساعتنا الثانية إن شاء الله بنتناقش فيها وياكم عن موضوع التعليقات السلبية اللي نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي والقضايا بعد اللي تستوي من وراء هاي التعليقات. بنطلع فاصل الحين مستمعينا وردي لكم إن شاء الله تريونا.
عيال البلاد.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بشريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات
والقساوه للرجوله والنعومه للحريم، ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح، والقمر يغريني يا غني على اللحنه القديم، يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح.
حمدانيات.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. تبون تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18؟ حاضرونهم يوم 8-9 أكتوبر عقب صلاة المغرب بالقرية التراثية داخل القرية العالمية قرب البوابة الثقافية.
سبعة فاصل أربعة.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، أبت الشرطة بلا شرطة من جدكم لا عدل. سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
يا حبيبي، كيف ممساكم يعلكم في خير، تمسونا وش خلف يا زين، إلا ماكم شو السبب اللي بهجرتونا؟ الأول كنا عرفناكم في الزمان ولا عرفتونا، لو صحاح الريل زرناكم لو في ربع الخالي يسكونا، انطلبتونا عطيناكم وانطلبنا وما عطيتونا، انشرهتونا وصلناكم وانشرهنا وما وصلتونا، عم غيري فضل حسناكم ما ظلمناكم ظلمتونا، يوم عدل الوقت محلاكم كالعسل بالزبد معجونا، ثم نزلنا في سويداكم يوم بدلتوا ظهرتونا، وافترقنا خلي وياكم والصفا وصارت ظنونا، مختلف من العام مجراكم وين اجري ما تجارونا، يوم هذا صار معناكم عقب زين بملكتونا، بزرع التفاح ميراكم قورتين وحب زيتونا، بستعين بربنا انشاكم بالخلف عنكم يا مظنونا.
شلاتنا 107.4.
انتو جيل مهمه، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتو امل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل المله.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم. سهلة طبعا نبغى نسمع رايكم في موضوعنا اليوم. نتكلم عن الطلاق لأسباب تافهة او اسباب يعني بسيطة ممكن تنحل وما تستاهل الواحد يوصل لهالمرحلة. فشو من اسباب سمعتوها وشو رايكم في هذا الموضوع اللي نطرحه اليوم؟ نبغى نسمع مشاركاتكم اليوم. 4477 على رسائل نصية او بعد من خلال واتساب على 0522221074. إن شاء الله بنقرأ كل الرسائل اللي توصلنا. يعني تجاربكم الشخصية في هالموضوع أو الناس اللي حوالينكم. يعني للأسف شخصيا أنا سمعت قصص من ناس في عمرنا ويعني متزوجين وما كملوا حتى يعني سنة أو أقل، وتسببت لهم هاي الأمور وصلوا للطلاق. فاليوم استوت قاعات محاكم الدولة متروسة بمثل هالقضايا اللي للأسف في تزايد مستمر، خاصة ما بين نحن يعني ما بين الشباب، فئة الشباب. بيخبرنا أكثر عن هالموضوع المحامي حميد غلام درويش، وإن شاء الله بيفيدنا أكثر. حياك الله أستاذ حميد.
الله يحييك ويسلمك أستاذة.
يا مرحبا بك وسهلا. في البداية نشكرك على تواجدك ويانا في الحلقة اليوم أستاذ، وحابين ناخذ مخبراتكم وتجاربكم. يعني بحكم تجاربكم اليومية ويا مثل هالقضايا، شو هي أبرز الأسباب اللي تتكرر قدامكم تخلي الشباب اليوم يلجؤون للمحاكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكركم على طرح الموضوع المهم والحساس في الفترة هذه، وإن شاء الله ممكن أن أضيف حكم خبرتي في المجال وحكم نطلع على القضايا المعروضة في المحاكم. للأسف طبعا أسباب كثيرة في مسألة لجوء الشباب للمحاكم، ولكن أنا ممكن أختصرها في مسألة التسرع في اتخاذ القرارات. يعني صارت وايد حالات يتسرعون في اتخاذ القرارات، نقدر نقول أنه ما في صبر طولة بال على أساس أن نحن نفكر في المشكلة هذه كيف نحلها. والنقطة الثانية أن السبب أن يلجؤون للمحاكم أن ما يعرفون متى يحلون الإشكالية هذه. فرضا إذا سوت مشكلة يتركون المشاكل هذه ما يحلونها لغاية ما توصل يكون في تراكمات، وفي بعض الأحيان ما يكون في مجال لخط رجعة بعد التراكمات هذه. فهذه من أبرز الأسباب اللي حاليا الشباب نشوفهم، يعني حتى في بعض الحالات ممكن ما يكمل مدة الزواج شهر.
نعم.
يلجؤون للمحاكم بسبب الأسباب هذه.
نعم. هل نقدر نقول العناد ممكن يلعب دور في هذا الموضوع؟
العناد ممكن يكون العنصر الأساسي في مثل هالأشياء، وطبعا في دوافع في أسباب كثيرة أنه ممكن تؤدي المسألة هذه. ولكن إذا كلمنا عن الأسباب، أنا يمكن أشوف حاليا نظرة المجتمع، يعني يشوفون المقبلين على الزواج عندهم المفهوم المغالط أو مفهوم غير صحيح بمفهوم الزواج. فعند يمكن نماذج شافها في الواقع أو سمعها مثلا من سلبيات الزواج، فيدخل في العلاقة الزوجية وعندها التراكمات. فمفروض أن يكون في وعي في المجتمع من الجهات القانونية من الجهات المجتمعية، أن يوعون المقبلين على الزواج ويفهمونهم شو مفهوم الزواج، على أساس أنه ما يكون فيها عندها هالنظرة السلبية. ومن أقل مشكلة يقول إن فعلا أنا يفترض أن أتخذ القرار ويكون فيه انفصال. فهذه مفروض يعيدون النظر على أساس حتى كمفاهيم السائدة الموجودة أو المغلوطة هذه تعاد تصحيحها، على أساس أن الناس أو المقبلين على الزواج يستفيدون من الجانب الإيجابي من العلاقة الزوجية.
جميل، يكون في وعي أكثر يعني عن هالموضوع. أستاذ، يعني اليوم لو نقول الأزواج اللي يوصلون للمحاكم ويرمسون عن سبب رفع قضية الطلاق يكون وايد بسيط وينحل بسرعة، فهل العامل هني ممكن بعد يكون صغر سن الزوجين ولا في أمور ثانية؟
هي مسألة مو مرتبطة بالأعمار، لأن إحنا عندنا حين نشوف كبار السن وفي ناس مثلا ما شاء الله مثقفين وعندهم درجات عليا كمناصب أو الشهادات يلجؤون للمحاكم. بس المسألة ممكن نرجع للوعي والإدراك. أنا اليوم إذا عرفت شو الحقوق المتبادلة بين الزوجين ممكن الحد هاي من النقاشات أو فرض الطلبات على الطرف الثاني بتكون بصورة منطقية، ما توصل لمسألة العناد أو فرض الرأي، لأن أنا عارف حدود حقوقي وعارف أن علي التزامات في المقابل. فإذا هاي المسألة كانت موجودة بيكون في وعي، بيكون في إدراك، ما راح يلجؤوا للمحاكم، ما يتسرعون في اتخاذ قرارات بغض النظر إذا كانوا هم صغار السن أو كبار. طبعا عامل العمر ممكن يلعب دور في مسألة أن الخبرة اللي ممكن تساعده أنه ما يستعجل في اتخاذ قراره. بس ولكن شفنا يعني الأعمار متفاوتة للأسف نشوفها في المحاكم يعني.
نعم، ذكرت أن الواحد أستاذ أنه يعرف حقوقه وواجباته. من المشاكل اللي تستوي ممكن ما يكون في وعي عن هالموضوع وايد، فشو من الأماكن اللي ممكن يلجؤوا لها اليوم الأزواج أو المواقع أو الأشخاص اللي ممكن يساعدونهم في هذا الموضوع؟
ومفروض أنه هو يستفيد من العصر اللي هو فيه حاليا. نحن نتكلم عن عصر التكنولوجيا، انفتاح على العالم، الوسائل الحين متاحة. يعني سابقا الواحد عشان يوصل للمعلومة إلا يلجأ لمتخصص في هذا المجال أو يلجأ للكتب عشان يوصل المعلومة. حاليا بذرة الكمبيوتر ممكن يوصل لأي معلومة هو يحتاجها. نحن يعني أو مقبلين على الزواج، يفترض أنه بما أنه دخل على هذا المشروع الزواج مفروض أن يكون حريص، مفروض أن يكون ملم أن يأخذ أساسيات المرحلة الجديدة اللي راح يدخل في حياته، أن هي حقوق المتبادلة بين الزوجين، سواء كان هو الزوج أو هي كانت الزوجة، أن شو مفروض أن نحن نعرفها في العلاقة هذه على أساس يعرف كيف يتعامل، ما يشوف الطرف أن في تقصير من طرف الآخر على أساس يبدأ بالمحاسبة والمتابعة، أو أن نوصل لمرحلة الخلافات أو مشادة لأن مش عارفين حقوقهم.
نعم.
فهاي المسألة مفروض أن تكون سواء من الجهات المجتمعية وهم جايمين، ولكن مفروض يكون في تكثيف المسائل هذه. صندوق الزواج يقدمون المحاضرات في مثل هالأشياء، ولكن محددين على الفئات المستحقة.
نعم.
لصندوق الزواج، ولكن يعني إذا كان هالمسألة إلزامية على كل مقبل للزواج، ممكن أنه ماديا مكتفي مش محتاج للمساعدات من صندوق أو من الجهات هذه، ولكن هو محتاج الوعي في فهم المسألة الزوجية، فهم الحقوق المتبادلة، فهم المرحلة الجديدة اللي هو راح يدخل لها يعني.
نعم.
فيفترض يكون في وعي. نعم.
وشو رأيك أستاذ في موضوع التوجيه الأسري؟ يعني هل بينجح هذا مثلا في إقناع الزوجين أنهم يرجعون عن الطلاق؟
طبعا في جهود مبذولة في الجهة هذه، لأن نحن عندنا ولله الحمد القانون، قانون الأحوال الشخصية في المادة 16، أن الخلافات الزوجية بخلاف الأنواع الثانية من القضايا، ممكن إذا كان في نزاع مدني أو تجاري الواحد يلجأ للقاضي ويطرح نزاع. أما بالنسبة للأحوال الشخصية حفاظا على الأسرة، عندنا المرحلة الأولية اللي هي توجيه أسري، فما نقدر نحن نعرض النزاع على القاضي إلا بعد إتمام المرحلة هاي. فهاي المرحلة طبعا يحاولون يقربون وجهات النظر، يبينون للطرفين الحقوق المتبادلة، شو الأمور اللي ممكن يحلونها. واللي نحن نلاحظ هي جهود مجهودة يعني مبذولة من الجهة هذه، بس ولكن الطرفين اللي يلجؤون هم حاطين في بالهم إذا في خلاف بين الطرفين نهاية الطلاق. رغم أن الخلافات ممكن تكون متعددة، اللي هي مثلا عدم توفير مسكن، عدم الإنفاق، فممكن نحل المشكلة نفسها، نحاول نسعى أو نوصل لحل كيف نوفر المسكن المناسب.
صحيح.
أو كيف مثلا أن نلزمها بالنفقة اللي تسد حاجتها.
نعم.
بحسب إمكانياته. فمو بالضرورة أن أي خلاف أو أي اختلاف وجد نظر بين الزوجين لازم نتيجتها الطلاق، لا، هالمفاهيم الخاطئة للأسف موجودة بين المتقابلين، فيوصلون لمرحلة العناد وما يعطون مجال للتوجيه الأسري أو المصلح أن يؤدي دوره، أن يوفق بين الطرفين ويصلح بينهم، ولكن الإدارات هاي موجودة وتجتهد فيها يعني.
نعم. وفي واحدة من الأمور خلينا نقول السلوكيات السيئة اللي تستوي أستاذ، أن مرات يلجأ الزوج أو الزوجة للطلاق لكثرة طلب الطرف الثاني للطلاق أو حتى يهدد بهذا الشيء، فخبرنا عن خطورة هاي النقطة.
طبعا هو إذا مثل ما قلنا في البداية، إذا قدر يحل الإشكالية يشوف السبب، يعني سبب تكرار طلب الطرف الثاني للطلاق ممكن يكون مقابل تقصير، أن الشخص هذا مش قائم بواجباته، فإذا هو عرف المشكلة فسهل أنه يوصل للحل المناسب. ولكن هم لازم يكونوا على دراية أن الخطورة ما تكون بس على الأطراف، على الزوجين، لأن اليوم نحن كمجتمع المجتمعات مؤسسة على الأسر. إذا في تفكك أسري هذا الشيء يمتد حتى للمجتمع، ما بيكون عندي شخص متزن كزوج أو الزوجة، لأن نتيجة الخلافات الأسرية والتراكمات اللي موجودة بينهم ممكن هالشيء يأثر على شخص في دوامه. إذا كان بينهم أطفال ممكن هالشيء يأثر على سلوكيات الأطفال نتيجة التفكك اللي بينهم. فنشوف المسألة مفروض أنه هو ينظر لأبعد من مجرد الخلاف أو السوء فهم اللي حصل بينهم. فهل الأساس أنه مفروض يكون في توعية مستمرة للزوجين. وأشوف يمكن السبب اللي نحن نفتقده في الفترة هذه، يعني نحن ولله الحمد دولة مسلمة وعندنا الدين الإسلامي هو اللي يحكمنا، ولكن عندنا عادات والتقاليد. يعني سابقا الكبير في العائلة هو يقوم دور المصلح، يمكن الفترة هذه نحن نفقد هذا الشيء.
ابتعدنا أكثر عن هاي النقطة. يعني ابتعدنا أكثر عن هاي النقطة اليوم.
نعم، يعني إذا كان في كبير ممكن هذا بحكمته بمعرفته للأمور يحاول أن يوفق بين الطرفين، فنحد من اللجوء للمحاكم، نحد من اللجوء للجهات هذه، أن بعدين يكون في لدد في الخصومة، يكون في عناد، أن نوصل بعض الأحيان أنه يكون صعب أن نرجع لخط الرجعة، لأن المسألة حتى العائلتين يفترقون بعد الانفصال الزوجين.
نعم صحيح. وأستاذ بشكل سريع نختم هذا النقاش بسؤالي الأخير عن موضوع رأي القضاء اليوم بهالموضوع، بموضوع الطلاق بسبة الأسباب العادية. يعني
نعم، هو طبعا القانون باستمرار يتبع المؤشرات هذه، الحالات اللي بتكون تعرض على المحاكم، يعيدون دراسة القوانين، هل القوانين تكون مناسبة لهالزمن والمكان واللي يحتاج إعادة النظر. مؤخرا بعد ما كثرت الحالات هذه والأسباب البسيطة اللي تؤدي للطلاق، قامت القوانين تتغير، وبالأخص قانون الأحوال الشخصية، فبدوا أن ما يطلقون إلا إذا كان في أسباب جدية، وما اكتفوا بس بالأسباب، أن لازم يكون في أدلة بناء على الأسباب هذه، يعني حتى قلصوا وسيلة يعني إثبات الطلاق. سابقا كان عندنا ثلاث خيارات، اللي هي أحكام جزائية أو شهادة شهود أو عن طريق الحكمين. حاليا بالتعديل الأخير حصلنا لازم يكون في أسباب جدية، والوسيلة في القضية الأولى الوسيلة هي يا أحكام جزائية أو شهادة الشهود. في حالة أن المدعي عجز عن إثبات دعوة، القانون أعطى صلاحية للقاضي أن يرفض الدعوة. أما سابقا هالإجراء ما كان موجود، فكان الأرقام تزيد أو حالات الطلاق تزيد في المحاكم. حاليا لا، صار في سيطرة على المسائل هذه، فالزوجين يعيدون النظر في المشاكل والخلافات اللي بينهم قبل لا يعرضون نزاعهم على القضاء.
نعم، صراحة نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ، ونشكرك صراحة على كل هالمعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها اليوم. إن شاء الله نكون رفعنا الوعي ولو شوية عن هذا الموضوع، ما قصرتوا يعني.
الشكر موصول لك، الله يحفظك.
كل التوفيق، شكرا لك. مستمعينا، كان ويانا المحامي حميد غلام درويش، وتناقشنا اليوم عن موضوعنا الطلاق لأسباب تافهة. مكملين وياكم إن شاء الله من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد، الأولى منكم وفيكم. لكل هالبرشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيد الأولي لماراثون اليوم الوطني لركض أرشاب يوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 4 العصر. ثلاث أشواط، واحد للأجانب كيلو ونص، واثنين لأهل بلاد 4 كيلو، واحد منهم للي أعمارهم من 29 سنة وتحت، واحد من اللي أعمارهم 30 وفوق في دورة المرموم بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. شاركنا، حفظ تراثنا الوطني. إذاعة الأولى الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
أمنه ولد حي الله يبارك، تشوفيني ينشرح صدرك، صليت بع النبي الله يحفظه، كله يضحك ويجاوب ويفازع ربعه، تشتكي من عينك وما تشتكي منه.
صدقك
لازم أشوف أمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باكر عندي إجازة.
الحمد لله هذاك الزين، عيل بتخطفني على مدرسة عبود.
ما شر؟
ما هناك شر إن شاء الله، لكن مدرستة تباني.
ما شاء الله عليهم الصغارية ذاكرة وعدل حق الامتحان.
ما شاء الله هالسنة كلهم شوف علاماتهم زينة حتى في
الامتحان. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
أنا أم الطالب عبد الله بن أحمد.
يا مرحبا، تفضلي تفضلي استريحي.
أحسنتي.
تبين الصدق يا أم عبد الله، أنا والمدرسة كلها نهنيك على رباك لهذا الولد، ما شاء الله عليه مجتهد ومؤدب، يحشم ويحترم ربعه ومدرسينه، وهذا كله لأنكم بيت أهله طيبين ومتوالفين بفضل الله، وعلاقتك أنت بريلك هي اللي واضحة وايد على سلوك هذا الولد ومنعكس عليه.
ما عليكم زود، وانتوا بعد عز الله انكم بياض ويه.
رقي المجتمع أساس الأسرة، وأساس الأسرة الوالدين. إذا صلحوا صلحت العائلة، وإذا صلحت العائلة صلح المجتمع. تابعوني براديو البيت من الاثنين لين الجمعة من الساعة 11 الظهر العالي لين وحدة القايلة.
MU7.4
من جمرة الفكر والإحساس
يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفى، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من أول جرح يشربه أفر، يحبط من أول جرح يشربه أفر.
الأولى 107.4
صاحب الحجر
هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر
انت اول انسان عشقه في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي
الأولى 107.4
انتو جيل مهمة تشرف بكم له هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن ترى انتو أمل هالبلاد انتو مستقبلها
وانتو السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
يا مرحبا بكم سهلا وحياكم الله من جديد نذكركم مستمعينا بالتمهيد الأول لماراثون اليوم الوطني لركض الرتشاب إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لحياء التراث تعلن عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون اليوم الوطني لركض الرتشاب اللي بيكون إن شاء الله يوم الجمعة تاريخ 4 من شهر نوفمبر شهر 11 الساعة 4 العصر وبيكون لثلاث أشواط 1 للأجانب وبيكون لكيلو ونص 2 لهالبلاد 4 كيلو واحد منها اللي عمارهم من 29 سنة وتحت والثاني من اللي عمارهم 30 سنة وفوق هذا إن شاء الله بيكون في دورة المرموم بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن وتبعد مستمعينا شاركونا حفظ تراثنا الوطني دام الحين مستمعينا نحن في نص حلقتنا خلونا نتعرف على أحوال الدرب ويحول دربك
حول دربك
مستمعنا كانك ساير جد الشرج من شارع الاتحاد ترى الشارع مصطك من أنصار مول لين جسر النهدة وإذا أخذت شارع محمد بن زايد شي زحمة من صوب سيتي سنتر مردف لين جسر ناشنال خيار لكم تحاولون دروبكم على شارع الإمارات العابر وبعد اللي سارين طبعا صوب بضبي الشوارع الحمد لله سالتش وماشي حوادث في الدرب كان عندكم أي معلومات خبرونا عشان فيد فيها غيركم على 4477 على الرسائل النصية مستمعينا لا تنسون حزام الأمان تحملوا على أعماركم وإن شاء الله توصلون بالسلامة وين ما كنتوا سايرين
حول دربك
الأولى 107.4
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم له هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن ترى أنتوا أمل هالبلاد أنتوا مستقبلها
وأنتوا السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا اللي كانوا يتابعونا من بداية الحلقة نحن نتكلم اليوم عن الطلاق لأسباب تافهة أو أسباب بسيطة المفروض ما تؤدي للطلاق طبعا نبغى نسمع رايكم تجاربكم الشخصية تجارب الناس اللي تعرفونهم عن هالموضوع 4477 رسالة نصية أو من خلال واتساب على 0522221074 وشو رايكم في هالنقطة يعني وايد نشوف للأسف الحين الأسباب تكون عادية أو أقل من عادية ويلجؤون الناس للطلاق بسببها فشو رايكم في هالنقطة يعني ذكرنا قصص مختلفة نحن في البداية وقلنا عن الحرمة اللي طلبت طلاق لأن ريلها وايد يحبها ويساعدها في البيت وهي تبى واحد يتضارب وياها فتبى تتطلق والثانية اللي صبغت شعرها ولا الثالثة اللي ما تحب المعجون اللي ريلها يستخدمه وطلبت طلاق ف يعني صراحة أسباب المفروض يكون عندنا وعي أكثر عن هالموضوع، ونحن نتكلم عن يعني أرقام وإحصائيات وأسباب موجودة حقيقية يعني. فنبغى نسمع رأيكم في هالنقطة. قبل الفاصل كان ويانا الأستاذ المحامي حميد غلام درويش، والأستاذ حميد طبعا عطانا بعض النقاط من ناحية القانونية. نحن رمسنا اليوم عن الأسباب اللي ممكن تخلي الشباب انهم يلجؤون للمحاكم. ذكر ان مفهوم الزواج ممكن يكون عنده غير صحيح، ممكن تكون عنده بعض التراكمات. فاليوم لك دور انت مستمعنا قبل الله انك تخطي هالخطوة، قبل الله تدخل في مرحلة الزواج، انه تكون عندك نظرة او تكون عندك معلومات عن هالشيء، بترفع الوعي. لازم تعرف شو هي حقوقك وشو هي واجباتك. فيعني هاي من الأمور اللي نحن لازم نركز عليها اليوم. طبعا مكملين نحن وياكم إن شاء الله، وبعد لنا موضوع ثاني في ساعتنا الثانية بنركز عليه، اللي هو موضوع التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مو بس يعني القضايا اللي ممكن تستوي وراها التعليقات، لكن بعد الناحية النفسية لها. الشخص اللي يكتبها التعليقات ليش يكتبها، والشخص اللي يتلقاها شو إيش قاعد تأثر عليه. فاحنا بنتكلم إن شاء الله من الناحية القانونية ويا المحامية إيمان الرفاعي والأخصائية النفسية الدكتورة هالة الأبلم، بيفيدونا إن شاء الله في هذا الموضوع. طبعا حلقاتنا كلها مستمعينا كان طافتكم بتحصلونها على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae وتطبيق إذاعة الأولى FM. طبعا تطبيق إذاعة الأولى تقدرون من خلاله أنكم تواصلون ويانا بشكل مجاني، وبعد تعرفون على أوقات الصلاة وتتابعون الحلقات اللي طافتكم من أي برنامج، وبعد تسمعون قصايد فزاع والأغاني الحصرية لإذاعة الأولى. هاي كلها من خلال التطبيق، وبعد تسمعونا من أي مكان كنتوا في العالم. ودام نرمس عن تطبيقات، عندنا بعد تطبيق إذاعة القرآن الكريم، تحملونه تسمعون القرآن كامل طول اليوم، تستفيدون من برامج إذاعة دبي للقرآن 91.4 وين ما كنتوا، تعرفون بعد على مواقيت الصلاة الصحيحة في دبي، أقرب مسجد لكم اتجاه الجبلة وين ما كنتوا، وتسمعون الأذكار الصحيحة من السنة النبوية. بعد أسهل من شي ماشي يعني، مثل هالتطبيق وايد يسهل عليكم كل هاي الأمور. طبعا مستمعينا بعد نحن نذكر البرامج الثانية اللي تقدرون انكم تتابعونها عبر أثير إذاعة الأولى. اليوم بتكونون على موعد ويا برنامج مهم، برنامج خاص، برنامج زايد الخير، يكم كل خميس، يعني برنامج أسبوعي. فكل أسبوع عندكم الفرصة انكم تشاركون في المواضيع المختلفة والمشاريع اللي يطرحونها. هالأسبوع إن شاء الله برنامج زايد الخير بيكون بالتعاون يا جمعية بيت الخير، ونحن المساهمات والمشاركات نستلمها من بداية الأسبوع لين وقت البرنامج، يعني عندكم الفرصة تشاركونا من الحين. يبتدي البرنامج ياكم الساعة 4 العصر عقب برنامجنا على طول لين الساعة 6 المغرب. عندهم مشروعين هالأسبوع. المشروع الأول بنية صغيرة تعاني من متلازمة داون، سببت لها مضاعفات وايدة، وهي تحتاج الحين جلسات علاجية عشان تنمي مهارة النطق ومهارة الإدراك المعرفي لعدها. فالمبلغ اللي باقي على هالحالة 23,512 درهم. هاي حالتنا الأولى. الحالة الثانية بعد بنية صغيرة عمرها 3 سنين تعاني من ضعف كبير في السمع، تحتاج لزراعة قوقعة في الأذنين، فالمبلغ اللي طالبينه 56,000. الله يعافيهم وشافيهم بالبداية، واللي يبغى يشاركنا 4477 على الرسائل النصية يذكر اسم المشروع والمبلغ اللي حاب إنه يساهم فيه، وإن شاء الله مستمعينا دوم يكون في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير. طبعا مثل ما ذكرنا نحن مكملين ياكم إن شاء الله حلقتنا، ونتعرف بعد على أهم الأخبار اللي طلعت اليوم. نتكلم عن سهم شركة سالك، طبعا المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية ما شاء الله قفز في الدقائق الأولى من بداية تداول اليوم في طبعا تعاملات سوق دبي المالي في بداية الجلسة، وتصدر الارتفاعات بنسبة 16% عند سعر 2.32 درهم. وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بنتكلم أكثر عن موضوع الأسهم وش كان نقدر نحن اليوم نستفيد من هالأمور ونشارك فيها ونستثمر. خبرنا الثاني مستمعينا عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمنا مؤسسة دبي للمستقبل الله يحفظه. طبعا شفنا خلال هالأيام اليوم يعني أمس ما شاء الله عليه حضر فعاليات اليوم الأول من ملتقى دبي للميتافيرس، فدائما يحرص الله يحفظه على تنظيم وعلى حضور هاي الفعاليات، يعني ويأكد هالشيء بعد على حرص إمارة دبي على أنها تدعم الجهود العالمية عشان تصمم رؤية متكاملة وتوظف تكنولوجيا المستقبل. طبعا حضوره في ملتقى دبي للميتافيرس اللي في هالفعاليه اللي تنظمها مؤسسه دبي للمستقبل كانت بمشاركه اكثر من 500 من الخبراء العالميين من صناع القرار وغيرهم بعد، واكثر من 40 مؤسسه محليه وعالميه مختصين في قطاع الميتافيرس. فسموه قال بيكون الميتافيرس دور فعال في تصميم مستقبل التكنولوجيا الرقميه اللي بيعيشه العالم خلال السنوات الجايه، وبتم دبي في ريادة مدن العالم في مجال اختبار وتطوير تقنيات المستقبل وتوظيفها في تصميم الاقتصاد الرقمي واقتصاد المستقبل. إن شاء الله نترقب أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مستمعين، وبخبركم بعد الأخبار أول بأول. مكملين وياكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية، وبندخل أكثر في موضوعنا عن التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي. شاركونا على 4477 رسائل النصية. فاصل وردي لكم إن شاء الله، تريونا.
عيال البلاد. ديب ديه.
ولا كان واحد صار عنده طال عمرك مغص في البطن وتم يصيح، قالوا له هذا عاشوق، يا ابو طالت عمرك ياس، ويا ابو طال عمرك شويه من نوع لي عده، وطبخوه في الضو قلوه في الغوري او لكن غوري عندنا ما هي عندنا قدور عندنا حاله هذه، سووا طال عمرك طبخوه سقوه منه كوب عبره كوب شويه الضحى لين العصر راح بخير، وقال الحمد لله يخلي خاذ عني العاشوق سموه عاشوق.
ديب ديه. جديمنا بيتم جديدنا على الأولى.
على الأولى. هلا يا غالي
هلا. جديمنا.
الدائرين القحة ما جبت خيل صعيد مربوطة في الرمانة حتى الغلال
بيتم جديد
أسايرين القحة ما شفتوا خيل سعيد مربوطة في الرمانة حتى غراها يزيد يا سايرين شميلة هتولي حمرا أشويها واتغدى من قلب سرا هدا يا مالي هدا يا مالي.
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم قد بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه تو ظاهر عندي تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
اوه ثق ما عندك خبر، المتوصف غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله صدق انه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت نساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
جديمنا بيتم جديدنا على الأولى.
على الأولى.
هلا
جديمنا.
الدائرين القحة ما جبت خيل سعيد مربوطة في الرمانة حتى الغلال
بيتم جديد.
أسايرين القحة ما جبت خيل سعيد مربوطة في الرمانة حتى غراها يزيد يا سايرين شميلة هتولي حمرا
أشويها واتغدى غمن قلبي سرا
الأولى منكم وفيكم.
إماراتية تراثية وطنية.
شيخ لفعل الخير مذكور يمتاز بالنفس الصخية فارس فكر وإحساس ومهور أرض وسماء له لون
شاعر بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه وهم عزوتي وناسي وهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
الأولى 107.4 الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر، وانقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المخر والعصر، وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد. لو العربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار، يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل، يعني اليد العثمة ويا الريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر.
نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، حتى رسالة ردعه كلنا شركاء. لكن في حد منا من مستلم الراية ويركض فيها، وحد منا من مستلم الراية في فترة أن يسلمها، وفي حد منا من عليه الدور أن يستلم الراية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه اللي نشوف فيه خليفه زايد رحمة الله عليهم.
I'm not afraid. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أحلى تراب بلادي ليل غريب تنادي، يا مرحبا بو سهلة وتردد الأنشادي.
اسمع الأولى وخلك بيننا،
الأولى
مع قلوب بالمحبة الصافية.
اسمع الأولى.
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل المله.
مستمعينا حياكم الله من جديد، ويا مرحبا بكم وسهلا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، تامن ياكم لساعة 4 العصر. وطبعا في ساعتنا الأولى تكلمنا عن موضوع الطلاق بسبة الأسباب العادية أو البسيطة، أو للأسف ما لا تكون أسباب تافهة. فطبعا تناقشنا عن هالموضوع ويا المحامي ما شاء الله عليه اللي ساعدنا في هالموضوع، عطانا بعض النصايح، طبعا المحامي حميد درويش. وفي هاي الساعة مستمعينا بنتكلم عن موضوع ثاني اللي هو موضوع التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا نواجه مرات نحن تعليقات سلبية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال مقطع ننشره، تعليق نكتبه، صورة بسيطة نحطها على حسابنا. ويا مرونة وسهولة التواصل والتعليق على المحتوى الرقمي، نشوف وايدين يهتمون بالتعليق على محتويات مختلفة، سواء الأشخاص لمؤسسات أو عن مواضيع تثير الرأي العام. ففئة كبيرة من أفراد المجتمع يلسون وراء شاشاتهم، يبدون يترصدون الأخبار اللي تنتشر على مواقع التواصل، ما يتهاونون في نشر تعليقات للأسف تكون مسيئة وسلبية في معظم الأوقات، واللي ما تكون في مكانها، ولا يفكرون في العواقب اللي بتتم وراء هالشيء. في نفس السياق قضايا وايدة سجلتها محاكم الدولة عقب ما نشروا أشخاص تغريدات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن آرائهم عن موضوع معين، لكن للأسف يكون بأسلوب غير لائق، عبارات بذيئة، عبارات عنصرية مرات. بحسب أخصائيين قانونيين، الخطأ يتمثل في تجاوز النشر حدود التعبير المقبول للإساءة والتشهير والسب والقذف باستخدام ألفاظ غير لائقة. مثلا واحد يوصف الأكل بأنه زبالة عسكم الله، أو مثلا يهين طاقم عمل في مكان، أو يتهم ناس يقدمون خدمات بأنهم حرامية، ومثل هاي الألفاظ الثانية. للأسف يتكرر نشرها على وسائل التواصل بدون ما يعرفون شو هي العواقب اللي بتستوي، اللي يتعرض الشخص اللي كتب هالأمور لمساءلة قانونية وغرامة بعد في بعض الحالات ممكن توصل للحبس. والتعليقات بعد ممكن تأثر بشكل إيجابي أو سلبي على تجارتك مستمعنا، مثل ما أثبتت دراسات وايدة اللي ترمس عن موضوع السلوك المستهلك الرقمي، أن المتسوقين يتأثرون بشكل كبير بتعليقات وتقييمات المستهلكين غيرهم للمنتجات عبر الواقع الافتراضي. وهذا بعد جانب ثاني للتعليقات لازم نتعامل وياها باحترافية. لكن غالبا التعليقات السلبية في العموم تبتدي برمي سهام النقد، أحيانا بدون أي سبب منطقي أو بدون سبب حقيقي، لكن تسجيل موقف. يعني هاي نوعية من الناس يهمها أنها تتواجد تحط رأيها في التعليقات، خاصة لو كانت مختلفة، بس عشان يمكن ترضي غرور، ممكن تزيد متابعات، ممكن سبب نفسي بنتعرف عليه بعد عقب شوية. ولو شو ما كانت هاي الأسباب اللي تبرر هاي التعليقات السيئة، لابد اليوم أن نعرف شيئين وايد مهمين بما أن نحن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: الطريقة المثلى للرد، وبعد شو هي العقوبة القانونية لهاي التعليقات السيئة وشو هي حدودها. طبعا بتخبرنا أكثر عن هالموضوع من عقب الفاصل إن شاء الله المحامية إيمان يونس الرفاعي من موضوع أو الناحية القانونية، شو العقوبات اللي ممكن نتعرض لها، شو هي التجاوزات اللي استوت، مثلا الخلط ما بين الحرية الشخصية التعبير عن الرأي والتجريح والسب والإهانة. فبنتكلم إن شاء الله عن هاي النقطة، موضوع الابتزاز بعد. وعقبها بتكون يانا الأخصائية النفسية الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم. بنتكلم عن هالموضوع من الناحية النفسية، إيش قايل يأثر على المتلقي هاي التعليقات السلبية، إيش قاعد تأثر عليه، وشو هي الأسباب السلبية النفسية اللي ممكن تخلي الشخص إنه يحط مثل هاي التعليقات. طبعا هذا إن شاء الله اللي بنتناقش فيه في ساعتنا الثانية، وحابين نسمع رأيكم على 4477 على الرسائل النصية. وطبعا مستمعينا قبل أن حنا نطلع فاصل نذكركم بعد في ما شاء الله يعني رحلة الهجن الأخيرة اللي كانت تاريخية ويا أكسبو 2020 دبي، إن شاء الله عقب هالمشاركة التسجيل بعد مفتوح لرحلة الهجن الجاية 2022 على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae، فسجل مستمعنا خذ لك مكان فيها ورابع رحالتنا، تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني. فاصل مستمعينا وردي لكم إن شاء الله، تريونا
عيال البلاد.
منكم وفيكم.
اسمي الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمن. عند أخوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعند ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة واحدة زعابية الله يبارك فيها، عند منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانية، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان، ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغيربان لين 8 عقب العشاء.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
اندعتك الذايقة للمستحيل، عاد ما فيها لكن ولولا، غير الموجة ودور لك بديل، واتجه صوب الإذاعة الأولى.
على ذعبيل غرد يا حمام، وأطرب بالمحبة سامعيك، مدام الأرض تسكنها الكرام، تغنى يا حماها معك.
على آخر جميرة جيت شاطئ، يقطع من عن القلب النياطي، يذكرني هدوء الليل عنده، مواجع جرح وسط الروح صاح.
يا دبي يا حبيبة كل حي، خبريني من يحب الليل غيري، من سرابك وانا حزني في سروري يا دبي.
الأولى منكم وفيكم.
انتو جيل مهمة تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتو امل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا. طبعا ذكركم عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولا برنامج الميدان 18، حاضروهم يوم 8 و9 من شهر أكتوبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية، بتكون إن شاء الله داخل القرية العالمية وهي قريبة من البوابة الثقافية. هذا برنامج الميدان 18 بطولة فزاع لليولا. مكملين ياكم في موضوعنا اليوم عن التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني للأسف شفنا ونشوف بعدنا وايد صور وفيديوهات تنتشر، وللأسف تكون شيء يعني تعليقات سلبية على هالأمور. فشو من الأشياء اللي ممكن ترد علينا إذا نحن حطينا مثل هالتعليقات قانونياً؟ بعد من الناحية النفسية أنت شو قد تأثر على المتلقي أو الشخص اللي يقرأ هالتعليقات؟ طبعا نتكلم عن الناحية القانونية ويا المحامية الأستاذة إيمان يونس الرفاعي، وكان بغيتوا تشاركونا 4477 رسائل النصية. حياك الله أستاذة إيمان.
الله يحييك، هلا فيك.
يا مرحبا بك وسهلا أستاذة، نشكرك على تواجدك ويانا في حلقتنا اليوم ومشاركتك، وحابين نستفيد منك أكثر في هاي النقطة. يعني من الناحية القانونية لو تعطينا في البداية نبذة عن أبرز القضايا اللي توصلكم بخصوص التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في البداية أنا اللي حابة أشكركم، لأن هذا البرنامج وهذه يعني الساعة أو الكم دقيقة ممكن أن نتوعي الناس، خصوصا أن إحنا الحين صار يعني وسائل التواصل الاجتماعي صارت بإيد الكبير والصغير. ومن أبرز القضايا اللي تتم الحين أو المتداولة قضايا الاحتيال الإلكتروني وقضايا السب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن في وايد حسابات وهمية اللي يتواصلون معهم أشخاص يكونون مثلا صغار بالعمر، ما عندهم الخلفية القانونية أو ما عندهم المعرفة أو الثقافة القانونية بالنسبة لهذه الـ يعني الحسابات الوهمية، وممكن أنهم يقعون يعني في مشكلة من خلالها.
نعم. وشو أبرز التجاوزات اللي ممكن اليوم يعاقب عليها القانون؟
إحنا عندنا طبعاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 25 سنة والغرامة بقيمة 4 ملايين درهم. ووضع الجاني يعني من ضمن العقوبة وضع الجاني تحت المراقبة الإلكترونية ومنع من استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أول شيء يعني الحمد لله على هالنعمة أن نحن في بلدة آمنة، يعني وايد تهتم فيها الأمور خاصة على موضوع الجرائم الإلكترونية. فيعني ندخل أكثر في هذا الموضوع أستاذة إيمان، نتكلم عن هل في عقوبات نحن ممكن اليوم نتعرض لها بدون وعي، بدون ما نعرف أن نحن ممكن نكون ارتكبنا مخالفة؟
شوفي، في ناس يدخلون في مثل هذه المواقع ويشاركون، إذا يعني كلنا إحنا معرضين لمثل هذه الأمور، إن نشوف شخص نزل صورة والتعليقات اللي تحت الصورة في تعليقات تكون إيجابية وفي تعليقات تكون سلبية. من التعليقات السلبية يكون من ضمن هذه التعليقات سب، يعني يكون سب من خلال التعليق، وهو يعتقد إنه هو يعني يبدي راية أو هو من حقه إنه هو يكتب مثل هذا التعليق. احنا عندنا يعني حتى في الدستور الاماراتي الدستور كفل حريه الراي او التعبير عن الواحد يقدر يقول رايه بالقول او الكتابه وسائر وسائل التعبير مكفوله في حدود القانون، لكن حريه استخدام التواصل الاجتماعي تنتهي حين تتعدى على حقوق الاخرين وحرياتهم. ففي ناس ممكن هم كاتبين مثلا تعليق يتضمن كلمات تعتبر أو ألفاظ أو يعني ألفاظ تكون هي من السب، وخصوصا أن السب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر بسرعة، فحتى القانون فرق في العقوبة، يعني عقوبة السب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تتراوح الغرامة من 250 إلى 500 ألف، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات. يعني الواحد قبل ما يكتب أي تعليق على أي صورة يشوفها أو على أي موضوع يكون مطروح في وسائل التواصل الاجتماعي، هو لازم يتأكد من الكلام أو من الـ يعني التعليق اللي هو راح يكتبه، لأنه ممكن يعرض المسائل القانونية.
نعم، يعني هذا جانب وايد مهم إن إحنا اليوم نركز عليه، لأن في وايدين يخلطون ما بين الحرية الشخصية في التعبير عن رأي والتجريح والإهانة والسب طبعًا في هاي النقطة.
صحيح.
نعم. أستاذة إيمان، جانب ثاني بعد واللي هو التعرض وايدين من الناس اليوم للابتزاز بسبب التعليق سيء ممكن نشره، الطرف الثاني يهدده فيه، شو رأيك في هالنقطة؟
القانون يعني في كل جريمة لها عقوبة، وكل تصرف يعتبر جريمة يقدر الشخص من خلال هذه مثلا التعليق إذا كان تهديد أو كان اللي يعني على حسب كان سب أو كان تهديد أو ابتزاز، هو يقدر يتوجه إلى مركز الشرطة. وعندنا إحنا قسم الجرائم الإلكترونية، يعني يقدرون يطلعون من خلال الرسالة النصية ومن خلال الأرقام الخاصة في هذا الهاتف اللي تم إرسال الرسالة منه إنه يتوصلون للشخص هذا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. فالحمد لله إحنا في دولة قانون، والقانون يعني يمشي على الكبير قبل الصغير. فالحمد لله قوانيننا دائما إحنا يعني في من الدول اللي تواكب التطور.
نعم.
دائما إذا شفنا أي تصرف أو أي إجراء يعني المفروض يكون لنا قانون ينظم هذا التصرف، إحنا من أوائل الدول اللي تشرع هذه القوانين.
الحمد لله، هاي نعمة نحمد الله عليها.
أي والله.
نشكرك أستاذة إيمان على مشاركتك الطيبة ويانا اليوم وعلى هاي النصايح والتوضيح لهاي الأمور، ما قصرتي.
لا صحيح الله.
بيض الله وجهك، مع السلامة.
حياك.
مستمعينا، كانت ويانا المحامية الأستاذة إيمان يونس الرفاعي، عطتنا طبعا نقاط بخصوص موضوعنا اليوم. يعني اليوم نحن لازم نعتبر وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وتواجدنا على هالمنصات كتواجدنا في الحياة بشكل عام، لأن قوانين موجودة مو بس في الحياة لكن بعد على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن في الميتافيرس بعد عن جريب. ما يطلع فاصل مستمعينا ورادي لكم إن شاء الله نتعرف على الناحية النفسية لهالموضوع، تريونا.
عيال البلاد، حياوين البر.
المها حيوان صحراوي يستوطن البر من فئة البقر، يسمون عندنا الوضيحي وحد يسميه بوسولع، وفي القصيد يسمون السولعي. له قرنين طوال يوصل طول القرن أكثر من نص متر مرات، ويمكن يوصل وزن الفحل منهن الأكثر من 100 كيلوغرام. لونه أبيض وبطنه لين تحت رقبته بني غامج، متدرج اللون لين تحت بطنه، عليه رقعة سوداء تحت عيونه فوق خشمه. يعيش في قطيع، وأول ما يطيحن عيالهن لونهن لون الرمل. يولدن ودي وحدة في السنة، يتحملن الحرارة والعطش، خطير في وقت التزاوج وغير التزاوج، ولحمه يعتبر من اللحوم اللذيذة.
حياوين البر.
الأولى منكم وفيكم. فزاع
بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن مية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع فيك. يعني الشاعر الحساس شعره ذو شجون، يصفى معاه الجو لو انها
غبر بعيد يا شعار عن سوء الظنون ما قلتها من غطر سها ولا كبر
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون أكبر سبب لارتياحه ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمة في دين الهدى والسماحة والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك
فزاع قصيد فزاع على إذاعة الأولى
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي البسمة الصادقة والنية الصافية وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية
الأولى 107.4
أنتوا جيل مهمة تشرف بكم له هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن ترى أنتوا أمل هالبلاد أنتوا مستقبلها
وأنتوا السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
يا مرحبا بكم سهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18 لا تنسون حاضروهم يوم 8-9 أكتوبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية وجريبة هي من البوابة الثقافية طبعا هذا يعني مو بالسبت هذا اللي عقبه إن شاء الله والأحد مستمعينا نحن ردينا لكم في موضوعنا ومستمرين وياكم لين ساعة 4 العصر في برنامجكم عيال البلاد وعقب برنامجنا يبتدي برنامج زايد الخير من الساعة 4 لين الساعة 6 عندهم مشروعين اللي يبغى يشاركنا على 4477 رسائل النصية ونشكر اللي نهاية رقمه 118 شاركنا ب100 درهم لزراعة قوقعة الإذن شكرك وجزاك الله خير وإن شاء الله يكون ميزان حسناتك مستمعنا ردينا لموضوعنا مستمعينا نتكلم عن التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وقبل الفاصل كانت يانا المحامية إيمان الرفاعي اللي عطتنا نبذة عن القضايا اللي توصلهم عن هالموضوع العقوبات اللي تستوي من وراء هالأشياء لكن شو هي الناحية النفسية للموضوع الشخص اللي يكتب هالتعليقات والشخص اللي يتلقاها بتخبرنا أكثر الأخصائية النفسية الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم حياك الله أستاذة هالة
هلا والله حياك الله عزيزتي
يا مرحبا
هلا مرحبتين هلا والله
دكتورة نشكرك في البداية على تواجدك في حلقتنا اليوم وحابين نستفيد منك في هاي النقطة يعني التعليقات السلبية أكيد لها أثر وايد كبير على نفوسنا فكيف اليوم نقدر نحن نتنقى تعليقاتنا
جميل طبعا هو في شقين في السؤال لكن الشق الأول والأهم من هو الشخص السلبي عشان أقول هذا إنسان سلبي وبالفعل أخذ يعني حذر من هالموضوع لأن هذا الموضوع يأثر بالنفسية بالمئة بالمئة يعني له تأثير كبير على النفسية لذلك يعني ما نقول هذا شخص سلبي هو إنسان أصلاً عنده معتقدات سلبية هو في داخل المعتقدات والأفكار هي في الأساس سلبية غير منطقية أو غير عقلانية أو يميل دائماً للتشاؤم المتكرر يعني الحياة ينظرها بمنظار يقول منظار سوداوي إلى حد ما طيب ويتكرر أسلوبه بصفة مستمرة يعني هذا الشخص شوفينا دوم عنده نزع إلى مثلا أنه يشتكي بصورة مستمرة يعني هاي صفاته أو سماته على الأقل لما أنا أتعرف على الشخص اللي أمامي أصبح عندي قدرة كبيرة على التحكم في ذاتي أولا ومن يعني يعطيني هالنظرة يعني بالتالي ما يقدر الشخص اللي أمامي يصيبني بهذه النظرة السوداوية فبالتالي من أهم سمات هذا الشخص اللي أنا أشوفها لازم أخذها بعين الاعتبار هي الأساس إن شكوى يشتك بصورة مستمرة الدنيا ما بحلوة أنا ما بسوي شيء زين وإذا شاف شيء يقول لهم والله أنا الدنيا كذا وأنتوا ما أدش قايل يعني فبالتالي يسقط ما في نفسه على غيره ويكون صاحب نظرة سوداوية مثل ما قلنا دائما يحط الأخطاء على الآخرين دائما يستمتع بأنه يأخذ الطاقة الإيجابية من الآخرين يعني نقول مثلا الناس اللي يسرقون الطاقة الإيجابية من الآخرين ودائما مش فيهم يعني يصطادونهم على فكرة. يعني أكثر الناس يحطون مدى عندهم في الآخر هم الناس الإيجابيين، يدورون عليهم دوارة. يعني عادي أشوف منو هالشخص الإيجابي، منو هالشخص المحبوب، منو هالشخص اللي دائما هو له نظرة إيجابية. عادي تشوفينه في المتخصصين المتعلمين، ممكن تشوفينه في الناس القياديين، ممكن تشوفينه في الإداريين. ليش؟ لأنهم يعني بقدر من الإمكان والحيل أنه يوصل إلى أن يدمر الآخرين بكلمة فقط، بكلمة أو كلمتين أو بتوجيه أو بنظرة أو بتصرف أو بسلوك.
نعم.
هذا بالنسبة طبعا للشخص السلبي.
ففي أسباب نفسية من وراء هالشيء نتخليه يكون شخص سلبي ويعلق بهالتعليقات.
نعم، في طبعا نظر الشيء السلبي الأكيد أو نقول الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع هو أصلا من كان يعيش في هذا الإطار السلبية، بمعنى أنه كان عنده أحد الأبوين دائما يقول لنظر بنظرة سوداء، انت انسان ما تعرف، انت انسان ما تعلم، مهما سوينا لك ما ينفع، انا ابوك دوم مشؤوم، دائما انت ما من وراك الشيء اللي مو زين، كل اخوانك احسن عنك، انت عرفتي اللي دائما وابدا والديه كانوا اصلا في الاصل يستخدمون معاه هذا الاسلوب. بتحسين واحد احتوى على الوالدين، سواء العمام الخوام اي حد منهم، يعني اي حد من الاهل ممكن ياثر بصوره، بس هو عاده الصف الاول هو الوالدين، بعدين يليها الناس اللي ما تربوا تربيه، مثلا نقول احنا تربيه ايجابيه، وابوي وامي من احسن الناس ولا عندي، لكن من كبر دخلت في بيئه المدرسه، بيئه المجتمع، هني تعرض هو في الاساس للسلبيه من أحد المعلمين. مثلاً تحشوني، أنا أذكر واحدة من الحالات كانت تنظر لواحدة من المعلمات إن هي والعياذ بالله يا ما أدري من وين، وكانت للأسف يقع عليها هذا التنمر، وهو تنمر بالألفاظ السلبية، أنت غبية، أنت ما تفهمين. فبالتالي هنا أصلاً تمت مورش عليهم هذا الأسلوب، فأصبح هم في الأساس هم في تحويل النظرة إلى الآخرين، عرفتي؟ فهاي الأزمات أو هذه المشاكل أو هاي التحديات اللي طاحوا فيها هم بالأساس كانوا متعانون منها، وبالتالي يطبقون على غيرهم.
نعم. طبعا كيف اليوم نحن دكتورة ممكن نحصن أنفسنا من هاي التعليقات السلبية من الأشخاص؟
أهم شيء يعني إذا كان إنسان مشكلة الناس القريبين منك وايد، يعني إذا كان أحد الأهل، يعني مثلا كان أحد من أهلك، أمك أبوك ريلك أخوانك، إذا أحد منهم مثلا ما تعرف في أحد العائلات، واحد منهم دائما يتشائم ومن العائلة كذا والفيها كذا، فإن أنا أتوقع أنه صعب التجنب. يعني عادة نقول ابتعد، عادة نقول إنسان سلبي حاول بحد قدر ما حط زاوية حقك أو حط مساحة، وبعندنا طرق كثيرة في هالموضوع. لكن لما يكون وادي كلوز عليك أو حد من أو خصوصاً إذا ريلها أو حرمته أو هذا، هني نقول دائماً قلل من انفعالاتك، دائماً لا تحط نفسك محك للشخص اللي أمامك، بمعنى أن توجد أنت فرصة أنه يأخذك ويأثر فيك، فتحط ستوب للانفعالات وتحط ستوب لأشياء اللي أنت تتجنبها من هالشخصية. والأهم من هذا أعطي مساحة، دائماً كل إنسان مرن، أعطي مساحة، اسمع أنت أردي عارفنا هذا الشخص إنسان سلبي، فأنت حاول تتجنبه بصورة أو أخرى. لكن من أهم الأساليب اللي أنت لابد أنت كإنسان تاخذها على مستوى العمل، على مستوى الأصدقاء، على مستوى البيئة اللي أنت فيها، لابد أنت تكون تركز على نفسك. أنت ليس مسؤول عن هذا السلبي. في ناس يقول والله أنا ما أدري شو خلاني ولدي بهالطريقة، ما أدري شو السالفة، ليش حرمتي بهالطريقة، يمكن أنا. فيبتدي يحط لوم على نفسه، وبتدي يكون في دائرة من يقوم بالنظرات السلبية. فلذلك حصن نفسك، أنت غير مسؤول عن هذا الشخص، مو أنت المسؤول ضيع طاقة، اللي ضيع طاقتك هو إنسان سلبي. يعني في مجال العمل أنت مديرك مثلا إنسان سلبي طول الوقت، أنت ما تعرف، أنت موظف سلبي، أنت ما تنتج، أنت كذا كذا، أوكي عطي، حاول تتجنب هذا بحيث أنك أنت تبذل ما عندك من طاقة. شو عندك عند الطاقة؟ شو عندك التزامات؟ شو عندك من واجبات؟ قدمها، لا تخل أنت محك للثاني أو الطرف الآخر، ثق في نفسك.
وشو عن دكتور، شو عن لو كان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هني كيف أنا أقدر مثلا أتجنب أو ما أخلي هالكلام اللي أقرأ يأثر فيني اليوم؟
أسهل بسيطة، بلوك. لا خلاص أنا ما أقدر أتواصل، سوري أنا آسف، أعتذر. اعتذار بكل قوة وليس بكل ضعف. أنا أقدر أقول، أقدر أوقف من هو يتنمر علي بهذا الأسلوب بأني أوقفه، ما في، أنا مش مجبرة، أنا كإنسان مش مجبر أن أنا أحيط نفسي بأشياء ناس مثل هذا، بل بالعكس حيث نفسك بالإيجابيين. حاول دائما ربعك أو مجموعة اللي أنت وياك بالإيجاب، التالي كل ما يأتيك من برا لا يعنيك، لا تدخل دائرتك، استوب اي انسان بتنمر عليك. مثلا تشوف التنمر الان السلبي على مستوى السوشيال ميديا مثل ما انت قلتي، شوف هل يعني احنا نسمع حدثا انا شخصيا ولا حتى اقراها يعني سوري ما اقراها ليه؟ انا ما ابغي انا عندي قناعه انه ما بدا حد يدخل هاي الاشياء السلبيه عندي. استوب توقفه يعني لازم الانسان يوقف، لانك انت على قدر من الحصانه، انت عندك حصانه ذاتيه، انت عندك حصانه نفسيه
صحيح،
انت قادر تتعامل مع الاخرين بكل مرونه وبكل لباقه. يعني انت لم تستخدم تصرفات او في اساسيات مهمه جدا ثلاث انا او اربع اشياء اهم شيء في الناس اللي هم دائما اللي ما يعنون لك اللي بعيدين عنك. اهم نقطه التجاهل، خلاص اتركها سوي لها بلوك، لا تتعامل موظف ما يديك، لا تتعامل الا في حدود كل واشرب السلام عليكم كيف حالك مبارك.
ما يأثر عليك،
ما يأثر لنا، لا ما أنا أنت كإنسانة لا يسمح لك تدخل دائرتي. سوري أنا سويت بلوك على أي شخص يدخل بنطاقي. أنا صاحب القرار، وليس لا ما أحط في أنا في قرارهم، أنا صاحب القرار. ثاني لازم نستخدم أسلوب التغافل أحيانا للناس اللي أحبهم، بمعنى في ولدي دائما مثلا لا أنا حاول أحصل نفسي بأنك لا بابا غير نظرتك، حاول انك تحصل لا ان شاء الله حتحصل وظيفه، ان شاء الله انت دائما ما شاء الله. يجي واحد يقول ادور وقتي انا حظي مو بحلو انا كذا لا انت حاول وتتحاول تتغافل بالاشياء اللي انت قادر تطورها مش قادر على عكس التجاهل اللي احنا نسويه بلوك. لكن التغافل نحتاج مرات ايضا في اللي هي التقبل، اتقبل الناس شخصيا، مثلا اتقبل ولدي لازم اتقبل رايي، لازم اتقبل خبرتي، لازم اتقبلها واساعدها على الايجابيه. واحد يقول ممكن دخلني انا أصبح أنا مثله أو جزء منه، لا أنت عندك حصانة، أنت عندك تقدر، أنت من تغير لا أحد يغيرك، أنت من تعدل لا أحد يعدلك
صحيح.
فلا تسمح للآخرين بصورة أو أخرى يدخلون في دائرتك، تحط محيط إيجابي، تمنع نفسك أن تكون في قراراتهم، أنت مقرر نفسك، أنت تحمي نفسك من كل ما أنت على درجة عالية من الثقافة العلمية، من الثقافة الفكرية، ومن الثقافة الأهم من الدين الإسلامي، دينك، معتقداتك، عاداتك، تقاليد، كل ما أنت على درجة صدقيني لن يقدر حد يدخل دائرتك
صح. وهاي الأشياء تقوي الشخص بعد. أتمنى إن شاء الله أن يكونون استفادوا من كلامنا اللي يسمعونا اليوم. دكتورة صراحة نصائح جميلة وقوية اليوم، ختمنا حلقتنا في بهاي النصائح، فحابين نشكرك دكتورة على هاي النقاط اللي طرحتيها اليوم، وإن شاء الله أن نكون رفعنا الوعي واستفادوا من اللي يسمعونا اليوم
إن شاء الله.
شكرا الله. مستمعينا كنا ويا الأخصائية النفسية الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم، عطتنا بعض النقاط طبعا اللي ساعدتنا على موضوعنا اليوم عن التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. مستمعينا تابعونا باتشر في نفس الموعد من الساعة 2 لين الساعة 4 العصر. كنت وياكم أختكم أمل الملا في مان الله.
عيال البلاد.